السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الأربعين النووية للحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس بالمملكة المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى الحديث 12، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث أنس بن مالك، ولقبه المصنف بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين أو 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإن هذه الشريعة قد راعت هذه الحقوق وأنزلت المسلمين منزلة الشيء الواحد. فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والمراد بأنفسكم هنا أن يقتل المسلم أخاه، وكذلك قال في بني إسرائيل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم، وقال في حق المال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا يدل على عظيم الحق المشترك بين المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، كما في الصحيحين. وهذا الحديث من الأحاديث المبينة لعظيم هذا الأمر المتعلق بحقوق المسلمين مع بعضهم البعض، وهو من الأحاديث التي يطلق عليها بأحاديث الوعيد. وقد جرت عادة السلف رحمهم الله أنهم لا يتأولون أحاديث الوعيد التي فيها نفي الإيمان، فلا يتطرقون إليها بالتأويل. هذا مذهب جماعة من الأئمة المحققين من أئمة السلف كأحمد وسفيان، وسمعت شيخنا العلامة ابن عقيل يقرره ويرجحه، وكذلك سمعت شيخنا العلامة الفوزان يقرر ذلك ويرجحه. لكن لما تكلمت الخوارج والمعتزلة بعظيم الأمر بأن كل حديث جاء فيه نفي الإيمان فإن المراد به نفيه كل الإيمان، جمع السلف بين النصوص وقرروا أن مثل هذه الأحاديث إنما هي لنفي الإيمان المطلق الذي هو الكامل، لا لنفي مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان. فالمراد هنا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن، أي إيمانا كاملا، فالنفي متوجه إلى كمال الإيمان لا إلى أصله. وهذا يشبهه أحاديث كثيرة كأحاديث البراءة: ليس منا من فعل كذا. وهذا الحديث استدل به طائفة من أهل العلم كشيخ الإسلام وبنظائره كشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، على أن ما جاء فيه نفي كمال الإيمان فإن المراد به أنه معصية وكبيرة من كبائر الآثام، فينتبه المسلم لهذا الأمر. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، بينت لك آنفا أن المراد عند أئمة السنة وأئمة السلف أن المراد به لا يؤمن الإيمان الكامل. أما أصل الإيمان والإيمان المجزئ فإنه موجود عنده مع ارتكابه لهذه المعصية. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم ها هنا عام، وهذا العموم مأخوذ بالإضافة، لأن أحد هنا مفرد والضمير وهو مضاف، والضمير مضاف إليه، والمفرد المضاف يدل على العموم، فدل على دخول كل أحد فيه ذكرا كان أو أنثى إذا كان ممن يصدق عليه اسم العبودية أو ما يعبر عنه الأصوليون بالمكلف. وقوله هنا حتى هذه الغائية، حتى يحب لأخيه، لأنها من جهة المعنى تفيد الغاية، تفيد الغاية، وهي ما بعدها وإن كانت هنا ناصبة للفعل تؤول بمصدر ليرجعها إلى أصل عملها، لأن الأصل في حتى أنها حرف جر، وهذا الصحيح من أقوال العلماء النحاة. فإذا جاءت ناصبة لفعل المضارع فإنها في الحقيقة جارة للمصدر المنسبك منها ومن الفعل، يعني لا يؤمن أحدكم حتى إيمانه، أو حتى محبته، معذرة، حتى محبته، بمعنى أنه يبلغ الغاية التي حدت له. فإذا أحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فهنا كمل الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا قوله لأخيه، فهم جماهير أهل العلم على أن المراد به أخوة الإسلام والدين، بمعنى أنه لا مدخل للكافر فيه، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وإن كان بعضهم يقول بدخول الكافر فيه من جهة أنه يحب له الهداية والدخول في الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، وهذه ما اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فدل على وجوب محبة، على وجوب محبة جميع ما تحبه لنفسك لأخيك. وهذا من الأمور العظيمة التي تبين العبء الثقيل في رعاية حقوق المسلمين. ما يحب لنفسه، أي ما يحب لنفسه، اللام هنا لام الاختصاص أو لام الملك، ولا نقول بأنها لام الاستحقاق، بل ما يحب أن تختص به نفسه أو ما يحب أن تمتلكه نفسه. فإذا أحب ما تحب ما يحبه ما يحب، إذا أحب لأخيه أن يمتلك ما امتلكه أو أن يختص بما اختص به أو أن يكون له كمثل أخيه، فهذا هو الذي استكمل الإيمان من هذه الجهة، من جهة الحقوق المتعلقة بالمسلمين. هذا الحديث له كما أنه منطوق في وجوب، في وجوب محبة الخير للمسلم، وقد جاء في رواية عند النسائي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وهذه الرواية وإن كانت زيادة وفيها مقال، إلا أن المعنى يعني يغني عنها، لأن مفهوم المخالفة ألا يحب الشر لأخيه، وألا يحب المكروه لأخيه. وهذا الحديث ظاهر في هذا المعنى، فإن محبة الخير تنفي أن يحب له الشر والهلاك والضلال والضياع وما أشبه ذلك. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها تفاضل أهل الإيمان فيه، فإن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من الأدلة الدالة عليه. فإن من أحب لأخيه المسلم ما أحبه لنفسه ليس كمن لم يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، فضلا عن أن يحب لأخيه الشر أو المكروه. ومن فوائد هذا الحديث ما هو ظاهر فيه، وهو محبة الخير لأخيه المسلم، وأن يكون أخوه المسلم في أكمل وجوه الخير وأعلاها وأرفعها. ومن فوائد هذا الحديث ما تقدم معنا من النصيحة للمسلمين، لأن النصيحة من أعظم أمور الخير التي يجب أن تحب للمسلمين. من فوائده أيضا كما ذكرنا قبل قليل أنه يحرم على المسلم أن يريد الشيء المكروه لأخيه المسلم. ومن فوائد هذا الحديث ما أشرت إليه في أول التعليق، وهو أن المسلمين كالجسد الواحد والنفس الواحدة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى في ذمتهم أدناهم. ومن فوائده كما سيأتي استحباب الإيثار في أمور الدنيا، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في مسألة إيثار المسلم لأخيه بالقرب وإيثار أخيه المسلم في أمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم إذا أحب لأخيه ما يحبه لنفسه فقد برأ قلبه وساحة قلبه من داء الحسد والغش. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اعتناء المسلم بما يتعلق بأمور الإيمان. هذه بعض فوائد الحديث الظاهرة منه وما ذكرها طوائف من أهل العلم من شراح هذا المتن ومن شراح الصحيحين وغيرهما. هذا الحديث يذكر فيه العلماء مسألة مهمة، وهي مسألة الإيثار، يعني أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، هذا ظاهر، يعني أن يكون لك أو أن يكون لأخيك كمثل ما لك. هناك منزلة زائدة ورتبة أعلى من هذه الرتبة، وهي مسألة الإيثار. وهذا الإيثار قسمان: إيثار بأمور الدنيا، وهذا الإيثار بأمور الدنيا كإيثاره بالمطعم أو المشرب أو الملبس أو المسكن، هذا مستحب عند جميع العلماء، مستحب بإجماع أهل العلم، وعليه قوله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حكى هذا الإجماع النووي وغيره من أهل العلم. فإذا كانت الأمور من أمور الدنيا كما ذكرت لك بعض أمثلته بالمطعم ومشرب ومأكل وملبس ومسكن ومال وما أشبه ذلك، فإنه يستحب أن تؤثره وإن لم يبق لك كما صار له، هذا هو الإيثار. القسم الثاني: الإيثار بالقرب، أو قل الإيثار بأمور الدين، كما قلنا من قبل بأمور الدنيا نقول الآن بأمور الدين. والإيثار بالقرب، الإيثار بالطاعات، الإيثار بالحسنات، هذا فيه كلام كثير وتفاصيل لأهل العلم، ومحصله وخلاصته أن القرب تقسم إلى قسمين: منها ما هو فرض واجب على العبد، ومنها ما هو مستحب. فإن كان هذا الذي يريد أن يؤثر به أخاه المسلم من جنس الواجبات أو من الواجبات فقد اختلف فيه أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أن الإيثار والحالة هذه لا يجوز، بل يجب أن يقوم بهذا العمل بنفسه هو، مثل ألا يجد ماء للوضوء إلا هذا الماء الذي يكفيه، ومثل أيضا ألا يجد ما يستر عورته إلا هذا الثوب، فإما أن يلبسه وإما أن يلبسه لأخيه. فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز والحالة هذه، بل يجب عليه أن يقدم نفسه. ويشير كلام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز الإيثار بالقرب وإن كانت واجبة. هذا ظاهر ما يشير إليه كلام ابن القيم، فإن كان الفهم صحيحا له فإن هذا مشكل من المشكلات، لأن العبد يجب عليه أن يقوم بما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. القسم الثاني أن تكون هذه القرب من المستحبات، كتقديمه في الصف الأول، أو تقديمه في صدر مجلس العلم، أو ما أشبه ذلك من القرب الفاضلة أو القرب المستحبة. وهذه المسألة أيضا فيها قولان، أو بعضهم أوصل القول إلى ثلاثة أقوال. القول الأول بأن هذا مكروه، وهذا المذهب عند الشافعية، واختاره من الحنابلة ابن مفلح والشوكاني، ونص أحمد على كراهة أن يترك المصلي الصف الأول لغيره، واستدلوا بعموم الآيات الدالة على المسارعة إلى الخيرات. والقول الثاني أن الإيثار به مستحب، يعني يستحب أن تؤثره بهذه المنزلة كما ذكرت، كالصف الأول أو ما أشبهها من السنن التي لا يمكن أن تقوم إلا بحال واحد أو بشخص واحد. هذا القول ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله، فإنه قال بأنه يستحب الإيثار حتى بالقرب. وابن القيم رحمه الله استدل في الحالتين بقصة عمر مع عائشة رضي الله عنها، لما أرسل إليها رضي الله عنه بأن يدفن مع صاحبيه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه، فقال إنها قد آثرته
رضي الله عنها وأرضاها. وهذا القول لو قيل به فإنه قد يقال كما هو عند طائفة من السلف في من هو في حق الفاضل، فإنهم قد نص طائفة من أهل العلم على استحباب أن يؤثر الابن أباه بالقرب المستحبة، وكذلك أن يؤثر الطالب العالم بأمثالها. والقول الثالث على القول بالتفصيل أو التفريق عند بعض الأصوليين بين الكراهة والأولوية، فإنهم يقولوا قال طائفة من أهل العلم بأنه خلاف الأولى، وعلى كل حال الذي يترجح أنه مكروه أن يؤثر غيره بالقرب المستحبة، اللهم أن يقال في حق الوالد إذا قدمه للصف الأول فإنه لا ينبغي أن يتقدم عليه. هذا أهم ما يتعلق بهذا الحديث أو ما تيسر بيانه من فوائد هذا الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث 14، فقال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تدل على ضرورة الاعتناء بحقوق المسلمين ورعاية هذه الشريعة لدفع المفاسد عنهم، فإن من الضرورات العظيمة التي جاءت الشريعة بحفظها والتي يعبر عنها بالضرورات الخمس، فإن كانت هي هذه هي أصول الضرورات وليست هي الضرورات فحسب على ما هو مرجح عند طائفة من المحققين من أهل العلم، وإنما هي أصول هذه الحقوق أو الضرورات التي جاءت الشريعة برعايتها، لا أنها محصورة في هذه الخمس، ألا وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. وقد جاء في هذا الحديث ما يحفظ أربعة منها، وهي حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ وهي حفظ النفس، يعني حفظ يعني حفظ العرض في الزنا، وحفظ النفس من القتل، هذه ثلاث ليست أربع، وحفظ الدين، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض، هذه الثلاث من الضرورات الخمس التي يذكرها الفقهاء أو علماء المصالح أو ما يسمى بعلماء مقاصد الشريعة. هنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل، أي لا يجوز ويحرم دم المرء المسلم. وقوله هنا دم امرئ مسلم، هذا من حذف المضاف وإقامة المضاف مقامه، لأن المقصود ليس هو الدم الذي هو ذات الدم أو عينه، بل المقصود إراقته وسفكه، فللمقصود إراقته وسفكه، يعني لا يحل إراقة دم امرئ مسلم. ودم امرئ مسلم يعني بقتله، يعني بقتله إلا إذا ثبت موجب القتل، وقد ذكر من موجبات القتل هنا ثلاثا كما سيأتي بيانها، ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إلا بإحدى ثلاث. إلا أن العدد هنا على الصحيح لا مفهوم له، لأنه قد جاءت أحاديث وجاءت أحكام تدل على أنه يحل دمه بغير هذه الثلاث، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها داخلة في أحد هذه الثلاث. لا يحل دم امرئ، والمراد بامرئ هنا أي رجل أو امرأة، يعني ذكر أو أنثى، والرجل عام فيهما. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولا مانع من أن تجتمع في رجل واحد. ما هي هذه الثلاث؟ قال عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني. والثيب هو المحصن، وهو من جامع في نكاح صحيح هذا هو السيد. قلنا بأن السيد المحصن هو من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، لابد وأن تشترك هذه الأوصاف، وهذه الأوصاف قد نظمها بعضهم نظما طريفا، وهو زين الدين، القاضي زين الدين ابن رشيق أو رشيق، فقال: شروط الحصانة ست أتت فخذها على النص مستفهمة: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما، وعقد صحيح ووطء مباح، متى اختل شرط فلن يرجم، كما في شرح الفاتهاني لهذا الكتاب النووية كما في شرح الفاتهاني لهذا الكتاب وهذا نظم رائع ينبغي حفظه. الثيب الزاني، والزنا معروف وهو الفاحشة، والفاحشة ما قبح أو تناهى قبحه، ما تناهى قبحه. وبعض العلماء يذكر أن يكون هذا الوطأ أو هذا الزنا في قبل ودبر، ولكن الصحيح أن المقصود بالزنا ما وقع في القبل، وأما ما وقع في الدبر فإنه يسمى لواطا، وحكمه القتل أيضا على كل حال. هذا بالنسبة للثيب الزاني، ويرجم عند بدلالة الكتاب والسنة والإجماع خلافا للخوارج. أما الكتاب فالآية المنسوخة لفظا، الباقية حكما، وقد جاءت في البخاري في حديث عمر: الشيخ والشيخة. والإجماع والسنة ما دل عليه هذا الحديث، والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم خلافا لطائفة من الخوارج التي أنكرت الرجم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام، طبعا هنا لا ذكر للبكر لأنه لا قتل له، والنفس بالنفس، النفس بالنفس، وهذا اللفظ وإن كان عاما بأنه تقتل كل نفس بما قتلته من النفوس، إلا أن هذا العام قد استثني منه بعض الصور على خلاف بين أهل العلم فيها. فإذا قتل الرجل فإنه يقتل به، وإذا قتلت المرأة المرأة فإنها تقتل بها، وإذا قتل الرجل المرأة فإنه يقتل بها عند عامة أهل العلم أو جماهير أهل العلم، فإنه يقتل بها عند جماهير أو عامة أهل العلم. واختلفوا في الولد يقتل ولده هل يقتل، والجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه لا يقتل والد بولده، واستدلوا بلفظ هذا الحديث: لا يقتل والد بولده، ولأن الولد جزء من الوالد، ولأن شفقة الوالد يمتنع أن يقوم بقتل ولده. وقال المالكية: يقتل الولد بوالده إذا انتفت الشبهة، بمعنى أنه يتعمد قتله تعمدا فوق التعمد بأن يضجعه ويذبحه أو ما أشبه ذلك. قول الجمهور أرجح، لأنه أقوى دليلا وأقوى نظرا. واختلف العلماء في صور كثيرة، ومنها إذا اختلف التكافؤ في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه. فإذا كان هذا الكافر حربيا في دار حرب فإنه لا يقتل به بالإجماع، واختلفوا في المعاهد والذمي والمستأمن، والجمهور على أنه لا يقتل به، وهم المالكية من جهة الجملة والشافعية والحنابلة. وقال بعض المالكية يقتل المسلم بالذمي إذا قتله غيلة، يعني غدرا وخياء وما أشبه ذلك، ولكن الذي عليه الجمهور ودل عليه الدليل على أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهذا عام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والتارك لدينه، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هنا المفارق للجماعة التارك لدينه المرتد، وقد جاء في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا المراد به المرتد الذي ارتد عن الإسلام فبدل دينه، لأنه شهد بأن الإسلام حق ثم تركه. والأدلة على قتل المرتد كثيرة ومجمع عليها بين أهل العلم، خلافا لدعاة الحرية الانفلاتية التي يضمنون بها كفرهم ولا يضمنون بها الإسلام لأهله. فإن التارك لدينه المراد به المرتد، والمفارق للجماعة هذا هنا من المواضع المشكلة عند الشراح لا في الحديث. لماذا؟ لأننا إن قلنا بأن المفارق للجماعة عطف بيان، أو قلنا بأن المفارق للجماعة صفة للتارك، فإن فإن التارك لدينه المفارق للجماعة يكون شيئا واحدا، يكون شيئا واحدا، فهو بمثابة الوصف أو الكاشف يعني، أو عطف البيان، فلا يكون هناك حكم زائد. وعلى قول بعض أهل العلم بأنه وإن كان عطف بيان أو كان صفة، إلا أنه حكم مستقل، فالمرتد الذي خرج عن الإسلام له حكم، والتارك لدينه المفارق للجماعة الذي يغلب عليه أن يصل أمره إلى الردة هذا حكمه آخر. فإذا قلنا بهذا القول الثاني كان العدد 4 لا 3، وهذا هو محل الإشكال. وإن كنت سمعت شيخنا الشيخ صالح الفوزان يقرر هذا في شرحه على هذا المتن، ولكن الصحيح أنه عطف بيان أو أنه صفة للتارك. ثم نقول بعد ذلك: لأنه وإن لم تبلغ مفارقته للجماعة حد الردة، فإن الحكم أيضا ملحق به بقتله لأدلة أخرى. ولهذا ابن الملقن رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الوصف قال: ويدخل في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يكن مرتدا، كالخوارج وأهل البدع وأهل البغي، إلى آخر كلامه. وفي آخر هذا المقام ينبغي أن ينبه أن القتل ليس ملازما للتكفير، لأنكم تعلمون أن المرتد، وقد جمع هذا الحديث بين النوعين، فإن القتل إما أن يقسم قسمين، إما أن يكون قتل حد وإما أن يكون قتل ردة. فقتل الردة في قوله عليه الصلاة والسلام التارك لدينه، والمراد به هنا المرتد، وليس المراد بالتارك لدينه أن يترك جميع الدين كما قاله بعض الشراح، فإن هذا باطل ولا يقع أصلا، بل الصحيح أنه لو ترك ما يوجب ردته كمن سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو قال في عائشة رضي الله عنها ما برأها الله تبارك وتعالى منه، أو ما هو من موجبات الكفر. وفي الحديث أيضا ما يقتل حدا كالثيب الزاني والنفس بالنفس، فإن هؤلاء مع كونهم يقتلون إلا أنهم لا يكفرون، كما هو بين. فجمع الحديث بين النوعين، بين من يقتل حدا ومن يقتل ردة. وهذا الحديث فيه فوائد، وأحيانا نقدم المسائل على الفوائد وأحيانا لا ضير إن شاء الله. المهم هو المقصود، والمقصود هو وصول المعلوم من هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث حرمة المسلم واحترامه وعدم الاعتداء عليه بأي شيء من أنواع الاعتداء. ومن فوائده وجوب رجم الزاني الثيب، ومن فوائده أيضا وجوب قتل المرتد إذا لم يتب، ومن فوائده جواز القصاص لأن القصاص قد يدخل فيه العفو، ومن فوائده حرمة الزنا وشناعته، ومن فوائده المحافظة على الدين والإيمان، ومن فوائده وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أيضا كما تلحظون داخل في رعاية حقوق المسلمين مع بعضهم البعض، وهو مثل حديث أنس في تحقيق الإيمان وكماله. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المراد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا، وهو الإيمان المطلق. وقوله من كان يؤمن بالله هنا يؤمن بالله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وقوله هنا واليوم الآخر، المراد به آخر أيام الدنيا، لأنه آخر الأيام لأنه لا يوم بعده، وإنما ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر دون غيرها من أركان الإيمان، لأن على هذين الركنين تدور أركان الإيمان الباقية، فبصلاحهما صلاح لسائر أركان الإيمان وفرائضه وشرائعه. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا، اللام الداخلة على الفعل هنا هي لام الأمر، لأن من صيغ الأمر أن يدخل عليه اللام. هنا قال واليوم الآخر فليقل، والفاء هذه والله أعلم هي الواقعة في جواب الشرط، الواقعة في جواب الشرط من، واللام كما قلت لك لام الأمر، ومثلها في قوله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام أو ليصمت، فإنه أيضا فإن اللام فيه لام الأمر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هنا قال فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وهذا بالنسبة لما تقدم مفرداته. من فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالله تعالى الإيمان باليوم الآخر، ومن فوائده التحذير من آفات اللسان، ومن فوائده أن العبد إما أن يتكلم بالخير وإما أن يتكلم بالشر وإما أن يسكت عنهما، فكلامه بالخير خير من كلامه بالشر، وسكوته عن الشر خير من كلامه فيه. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث الترغيب في إكرام الجار وإكرام الضيف، ومن فوائده وجوب القيام بحق الضيافة على ما هو مبين ومفروض في الشريعة وأحكامه بينة ظاهرة. ومن فوائده فوائد هذا الحديث تفاضل أهل الإيمان فيه، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن من قام بهذه الأمور فقد قام بحق الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن شعب الإيمان كثيرة مفرقة في نصوص الكتاب والسنة، وهذا منها. ومن فوائد هذا الحديث دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأعمال وذكر الإيمان وذكر أن الأعمال منه، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم أو فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والجار له حقوق، واليوم يصدق على الناس مع هذه المدنية أن يقال بأن جوارهم جوار الموتى كما قالها بعض العوام، قال أما جيران اليوم فكجيران المقابر، لأن صاحب هذا القبر صاحب هذا القبر على تلاصقهما لا يدري ما عليه جاره. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على رعاية حق الجار وهكذا حق الضيف. إلا أنه في ظل هذه المدنية فقد قال طوائف من أهل العلم بأن الوجوب غير متأكد، لأن الأصل في الضيافة أنها واجبة، لكن في ظل هذه المدنية ليست واجبة إلا إذا كان في الأماكن النائية أو القرى أو في الأرياف أو ما يسمى بالبادية، حيث لا يجد الإنسان منزلا يسكن فيه كالفنادق وما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وما فيه من الفوائد أو الأحكام الظاهرة، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أتابكم الله، أرجو توجيهي في هذه المسألة، أنا امرأة مسلمة مقيمة في بلاد الكفر ولي جارة كافرة، وقد طلبت مني إن هي توفيت وأبوها أن أكفل لها أبناءها الصغار وأربيهم لها، ولكن المشكلة أنهم إذا أردت التكفل بهم يلزمونني أن أذهب للكنيسة وأقوم ببعض الطقوس والمسائل وأعاهد على أمور، فما حكم فعلي هذا؟ وأرجو أن توجهوا لها نصيحة كي تتفهم الحكم الشرعي في هذه المسألة، عسى أن يكون هذا دافعا لها ومحفزا على اعتناق الإسلام. أما بالنسبة لكفالة الأيتام فإن الأصل فيها أن تكون الكفالة لأيتام المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، لكن لا مانع من أن يكفل المسلم طفلا كافرا ويقوم على رعايته ويعلمه الإسلام. أما ما اشترطته هذه المرأة من كفالة أبنائها أو في كفالة أبنائها من الذهاب بهم إلى الكنيسة وتعليمهم أمور دينهم النصراني، فهذا لا يجوز الوفاء بها، قبول هذا العهد ولا الوفاء به، ولا يجوز تبني هؤلاء الأولاد والحالة هذه، لأنه إقرار على الكفر ولا موجب له، وإنما رخص بعض أهل العلم بأن يذهب الابن أو البنت بأبيها أو بأمها إلى باب الكنيسة من باب المعروف ولا يشاركه في الدخول فيها أو طقوسه الدينية، رخصوا في مثل هذه الحالة فيما نعلم. وبالنسبة لهذه المرأة ينبغي لها وقد شاربت أو قاربت أو تظن أنها ربما تموت أن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسها، وأن تنظر إلى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام بنظرة الإنصاف والعدل، وأنها من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام جاء بما جاء به الرسل من الدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونسخ الشرائع التي كانت قبله وألزم الناس بالدخول في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام. وينبغي لها أن تسارع هي في الإسلام قبل أن يفوت عليها الأمر، فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب وهو مريض من اليهود كان جارا له في المدينة، فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالمسألة مسألة نار ودخول وخلود فيها لمن مات على غير هذا الإسلام، والله قد أخذ الميثاق على النبيين بأن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم، فينبغي لها ويجب عليها أن تطيع الله تبارك وتعالى الذي أرسل عيسى وأرسل موسى وأرسل جميع الرسل، بأن تطيعه في الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والدخول في دينه. ويقول السائل بعد ذلك، يقول: ما حكم استعمال تمثال امرأة مطموسة الوجه بقصد عرض الجلباب الشرعي للنساء عليه مع تغطيته كاملا؟ لا ننصح بهذه الطرق في التعليم أبدا، وهو ما يسمى بالتصوير، وإن كان مطموس الوجه أو المعالم، وقد توسع الناس في هذا الباب حتى صوروا اليوم الآخر والصراط والناس يمرون عليه، وصوروا الناس وهم على أبواب الجنة وما أشبه ذلك، وهذا باطل، وينبغي سد هذا الباب. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رجالا ونساء أحكام الشريعة دون الحاجة إلى هذه الأمور، والمسلمات ولله الحمد يعلمن كيف يحتجبن ويتسترن ويتعلمن فيما بينهن، فلا ينبغي التساهل في مثل هذا الأمر، لأن الناس يبدأون هكذا ثم يوشك ألا يبقى شيء من الحرام عندهم، نسأل الله العافية والسلامة. هل من مات في رمضان وكان قد أفطر فيه لمرض على أوليائه الصيام عنه ما فطر؟ إن كان هذا المرض استغرق شهر رمضان كله ثم مات فإنه لا شيء عليه، لا إطعام ولا كفارة. وهذا ظاهر السؤال. يقول: من المغرب، هل للعامل في السمك التخلف عن صلاة الظهر بالجماعة لرائحته حتى يغتسل؟ لا، ليس عذرا له ذلك، ولكن يبكر في الاغتسال والتطيب والتنظف حتى يدرك الجماعة، حتى يدرك الجماعة مع المسلمين. وهنا أنبه على أمر مهم ربما غلط فيه بعض الناس، وهو أن بعضهم يظن أنه إذا وجدت فيه رائحة، كمن أكل يعني رائحة هي من كسبه، من فعله هو، كمن أكل بصلا أو ثوما أو كحال هذا الذي يعمل في السمك حتى تدركه صلاة الجماعة، أنه معذور في ترك صلاة الجماعة. لا، هو ليس معذورا، إنما نهي بالشريعة أن يحضرها عقوبة له بفوات أجرها. فلا يقول قائل مثلا: أنا آكل البصل فلا تجب علي صلاة الجماعة. لا، لكن يأكله في أوقات لا يقع فيها صلاة الجماعة ويتخذ الأسباب التي تزيلها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام، أو لأن نهيه عليه الصلاة والسلام بشهود الجماعة والحالة هذه، ليس من باب الإعذار، انتبه لهذا، ولكنه من باب فوات الأجر والثواب عليه. يقول: ما المراد بالشرط الذي يذكره أهل العلم في عدم وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كان قادرا على إظهار دينه؟ هذه المسألة واضحة، الإظهار ضد الخفاء، وهو أن يعلن بدينه كما قال أئمة الدعوة، وهذا مقرر في كتبهم، وسمعته من شيخنا الفوزان حفظه الله تعالى مرارا، على أن المراد بإظهار الدين الإعلان به، الإعلان بشرائعه، الإعلان بالتوحيد والبراءة من الكفر، لا أنه مجرد أنه يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج، بل يكون معلنا بهذا، وهذا الإعلان يكون ظاهرا على حسب ما يستطيع في من حوله، لا أنه يقوم في وسائل الإعلام، أو بعض الناس يظن أنه يقوم بالميكروفون، لا، ولكن عليه أن يظهر ما فرضه الله عليه من شرائع الإسلام الظاهرة وتعاليمه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. يعني الظاهر أنه ما زال هناك سؤال. طيب، يقول: ما صحة هذا القول؟ ويأتي أقزام اليوم يقولون إن الشيخ الألباني مرجئ في هذا، حتى ولو نحن نعلم أن قول الشيخ الألباني في هذا نحن لا نؤيده ولا ننصره، ونقول قوله خاطئ ولا نرى في المسألة خلافا معتبرا، وقوله هذا وافق المرجئة لكن ليس مرجئا. هذا متلاعب بالألفاظ، لأنه كان ينبغي عليه أن يبين ما هو القول الذي قاله الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو قول المرجئة صريحا، ويوضح الحقيقة التي هو يدين بها ويرى أنها قول أهل السنة، والشيخ الألباني قد وافق المرجئة، لأن عقائد المرجئة معروفة ظاهرة واضحة. أما كون الإنسان تشتبه عليه جزئية من الجزئيات المتعلقة بمسائل الإيمان، فهذا لا نقول أصلا أنه مرجئ، ولا نقول بأنه قال بقول قول المرجئة. فعلى كل حال، هذا النفس نحن لا نعرفه من كلام مشايخنا الكبار العلماء الأكابر الراسخين في العلم الذين أدركنا والذين سمعنا منهم، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني، وكذلك الشيخ ابن باز الشيخ ربيع وغيرهم من المشايخ. فأنا ما نحتاج إن هذا فيه إقرار لأن الشيخ الألباني وقع في قول المرجئة عفى الله عن القائل، وهؤلاء لا شك أنهم سيأتون بمسائل يعني لا حقيقة لها في تنصيص السلف على أن هذا قول المرجئة، كمسألة جنس العمل أو مسائل أخرى. فعلى كل حال ينبغي أن يكون الكلام واضحا ويقول بصريح العبارة الألباني ليس مرجئا ولم يقع في شيء من أقوال المرجئة، بل هو عالم سنة ومن أهل السنة، هذا الذي قرره علماؤنا وسمعناه من علمائنا. نعم. السؤال هذا كيف يقرأ؟ يقول فرنسية يبحثها عن زبائن، وهذه الشركة لا تستورد البضاعة من شركة أخرى صينية إلا بعد أن يدفع الزبون تسبيقا، فهل يدخل هذا في بيع ما لا تملكه؟ وهل عمل هذا الأخ جائز؟ يعني الشركة تبدأ الصنع بعد استقبال العربون. لا، هذا لا يجوز، وهو داخل في بيع ما لا يملك، وهو من تلاعب الشركات والبنوك المعاصرة في مسألة البيوع وأحكامها، فإنهم يتلاعبون ويقولون عندنا هنا حديد أو عندنا في بانكوك حديد أو عندنا هنا خشب أو ما أشبه ذلك، وهم ليس عندهم شيء، فيأخذون الأموال ويغسلونها ويتاجرون بها ويزعمون أنهم ملاك لشركات، فلا يعمل معهم الشخص والحالة هذه، وإنما البيع نقل ملك وهذا لا يملك شيئا، هذا أو هذه الشركة لا تملك شيئا. فإن فرض أن شخصا أراد أن يشتري شيئا من شخص آخر وهو متخصص في بيعه أو مشارك في بيعه، إلا أنه لا توجد عنده هذه البضاعة، فيقول سآتيك بها، لكن لا يجوز له، والحالة هذه أن يتفق معه على السعر أو أن يأخذ منه عربونا حتى تحضر السلعة. هذه هي الصورة التي يجب أن يكون عليها البيع في الأسواق الشركات وفي غيرها، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.